بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
مسألة 220. قال المصنف: المحبوس في الأرض المخصوبة إذا لم يتمكن من التخلص من دون ضرر أو حرج تصح صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف. المحبوس هو الشخص الممنوع من الخروج من الأرض فيسمى محبوسا، إذا حبس في أرض مخصوبة مثل الأرض اللي يخصبها الظالم من أهلها وملاكها ويبني فيها سجن ويحبس فيها الناس، فالظالم اللي له سجن في أرض غصبها من مالكها تسمى أرض مخصوبة. لو فرضنا أنه شخص حبس في هاي الأرض المخصوبة في داخل سجن أو في داخل مكان منع من الخروج ولم يتمكن من التخلص من هذا المكان، يعني ما استطاع من الخروج من هذا المكان، اللي ما يتمكن من التخلص من والخروج من هذا المكان، وإلا الشخص اللي يتمكن من التخلص والخروج من هذه الأرض المخصوبة لابد له من الخروج، ولا تصح صلاته لو بقى، لأن تكون صلاة في المخصوب الحرام والصلاة في المكان المخصوب الحرام لا تصح. فإذا كان هو متمكن من التخلص ويستطيع الخروج من دون أن يصيب ضرر أو حرج يجب عليه الخروج. لماذا؟ لأنه ما دام هو متمكن من التخلص إذن يجب عليه الخروج حتى تصح صلاته، وإلا إذا صلى وهو متمكن من الخروج ولم يخرج تكون صلاته باطلة. الآن كلامنا بالشخص اللي ما يتمكن من التخلص ما يقدر يخرج. السبب في ذلك لأنه إذا خرج أو أراد يتخلص من هاي الأرض المخصوبة راح يصيب أما ضرر وأما حرج. الضرر شنو يعني؟ مثل مشقة البدنية، كما مثلا لو حاول التخلص والخروج من الأرض أو من المكان المحبوس به لعله يتعرض إلى الضرب، لعله يتعرض إلى التعذيب، وهذا فيه ضرر بدني هو ما يتحمله، إذن يستلزم منه الضرر. أو كان تخلصه من هاي الأرض يستلزم إنفاق أموال كثيرة وهو قدرة مادية ما عنده على إنفاقها، فلهذا راح يصيب ضرر. أو يصيب حرج، الحرج هو المشقة النفسية اللي لا تتحمل عادة، يعني إذا هو حاول وراد يتخلص من الأرض المخصوبة احتمال راح يتعرض إلى أن يمسك مرة أخرى من قبل السجان اللي موجودين أو الحرس، ومثلا يوجهوا له إهانة أو مثلا يشهرون به أو مثلا يخلوه في موقف ذل أو يسبونه أو يشتمونه، هذه تسبب شنو؟ تسبب نوع من أنواع الحرج، المشقة النفسية. هو مو من عادته يتحمل سب وشتم ومهانة، لهذا يسبب له حرج ما يتحمل عادة. هذا إذا كان الشخص ما متمكن من التخلص وكان التخلص دائما يصيبه بالضرر والحرج، شنو حكمه إذا أراد أن يصلي في هذا المكان؟ المصنف قال: تصح صلاته فيها، يعني تصح الصلاة إذا وقعت منها في هاي الأرض المخصوبة، لأن هذا معذور والمعذور شرعا ما عليه إثم، وبالتالي ما منهي عن الصلاة في هذا المكان، فالصلاة اللي تقع من عنده صلاة صحيحة. نعم، المصنف قال: ويصلي صلاة المختار. صلاة المختار شنو يعني؟ يعني هاي الصلاة اللي أديها الإنسان مختارا من دون أن يكون مضطرا إلى شيء، اللي هي الصلاة العادية الأدائية، أنه يقف يركع يسجد ويأتي بجميع الأفعال، أفعال الصلاة وحركاتها الاعتيادية الأدائية اللي يؤديها أي شخص مختار من دون أن يكون عليه اضطرار، هاي تسمى صلاة المختار. إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها، يعني إذا كانت هاي الصلاة الأدائية الاختيارية بحركاتها من قبيل الوقوف والركوع والسجود ما تستلزم أنه يتصرف بالأرض المخصوبة تصرف زائد عن على شنو؟ على كونه باقي في الأرض، يعني هو باقي على أرض مثلا نصف متر، هو من باقي وماكث وكائن على الأرض، إيش قد ماخذ من الأرض؟ نصف متر. هاي النصف متر هي مكان وقوفه وجلوسه فقط. هاي هو من يريد يصلي راح يصلي فقط بمقدار هذا المكان اللي هو نصف متره. نفس مكان كونه وبقاء أو مكوثة في الأرض هو نفسه حركات اللي راح يؤدي بها الصلاة. هذا يعبرون عنه يقولون ليس تصرف زائدا على الكون في الأرض، هو كائن وباقي على الأرض بنص متره راح يصلي ويؤدي الركوع والسجود بنص متره، ما عنده أي تصرف زائد، ما راح يتصرف بالأرض المقصوفة أي تصرف زائد. نقول يقدر يصلي صلاة المختار ما دام ما عنده تصرف زائد على كونه على الكون والبقاء في الأرض المقصوبة على الوجه المتعارف. شنو على الوجه المتعارف؟ غالبا عرف الناس من يكونون كائنين أو باقين على أرض، إيش قد يشغلون من المساحة؟ نصف متر تقريبا، يعني على مقدار جلوسه وبقائه هاي كافي نصف متر. ما هو متعارف بل لعله هو الغالب عند الناس إنه يأخذون هذا المقدار، وهو قادر ومستطيع أن يصلي صلاة المختار بالركوعها وسجودها وحركاتها في ضمن هذا المكان من دون أن يتصرف أي تصرف زائد. إن قل له صلي وأنت معذور وصلي صلاة المختار ما دام تصرفك مو زائد على الكون والبقاء على الأرض المقصوبة وما دامه على الوجه المتعارف، هذا بالنسبة الذي لا يكون تصرفه زائدا على البقاء في الأرض المقصوبة. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا استلزم صلاته تصرفا زائدا، مثلا الشخص قال أنا ما أقدر أصلي بنص متر، أنا طبيعتي من أصلي أخذ متر أو أخذ متر ونصف بسبب حركة بدني، أو أنا إنسان بدين أو سمين أو حركتي بطيئة فما يكفيني نصف متر، خارج المتعارف أحتاج متر أو متر ونصف. المصنف قال إذا استلزم تصرف زائد صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد، يعني نقول تقدر تتمكن أنه تصلي بمقدار نصف متر ومن دون أن تجعل هناك تصرف زائد، شنو اللي تقدر تتمكن من عنده؟ متمكن من ذلك؟ إذا متمكن تصرف بنصف متر مقدار نفس الكون والبقاء على الأرض، أو لا تأخذ هذا التصرف الزائد ما المتر أو متر ونصف، لا تأخذه إذا متمكن من عنده ائتبي، وإذا ما متمكن حاول تصلي بقدر الإمكان من دون أن يخرج منك تصرف زائد. إذا قال أنا ما أتمكن وش قد ما راح أقدر أتصرف بالأرض بطريقة الصلاة راح يصير تصرف زائد، إن قلنا إذا صار تصرف زائد تنتقل وظيفتك للصلاة ولو إيماء، يعني ولو شنو؟ ولو بحركة الرأس والعينين. إذا متمكن تقدر تصلي بنصف متر من دون تصرف زائد حاول تصلي بهذا المقدار، إذا ما متمكن تنتقل وظيفتك للحركة بالإيماء، يعني توقف وتصلي من توصل للركوع، إذا الركوع يأخذ منك نصف متر اركع ما دام هو مو زائد عن الكون في الأرض المقصوبة والبقاء فيها. نعم إذا قال السجود يأخذ من عندي مترة أو مترة ونصف، إنقل لا تسجد، أومي للسجود، أنت واقف حرك رأسك إشارة لمن؟ إلى السجود، هاي يسموها حركة الإيماء. وهكذا بالمقدار اللي تتمكن من الصلاة في الأرض المقصوبة من دون أن يحدث عندك تصرف زائد عن الوجه المتعارف عند عرف الناس. فإذا قدرت نصف متر صلي نصف متر من دون تصرف زائد، إذا قلت أني أتمكن بس الركوع بنصف متر ركعة بالنصف متر، وإذا قال السجود يطلب مني متر انقل لا تسجد، حاول حتى لو تحول سجودك للإيماء وهي الحركة بالرأس أو بالعينين، العينين إشارة إلى مثلا السجود مع أو فتحها إشارة إلى رفع الرأس وهكذا. هذا كل الحكم إذا كان مع عدم المندوحة. شنو يعني عدم المندوحة؟ يعني ما عنده فترة زمنية متسعة للصلاة، إذا كان وما كان قادر على التخلص من هذا المكان ولو لضيق الوقت، يعني ما عنده لا سعة وقت وأنه احتمال يتأخر ساعة ويتخلص من هذا المكان، إذا متوفر عنده عدم مندوحة، المندوحة يعني السعة الزمانية الوقتية، ما عنده سعة زمانية هو يدرب نفسه حتى لو راح أبقى ساعة أو ساعتين أنا ما أقدر أخرج من هذا السجن، حتى لو أبقى نصف نهار. وثانيا أني الوقت بعد ما أقدر أضيع على الصلاة، راح يصير ضيق وقت عندي، انقل أصلي مع عدم المندوحة وعدم القدرة على التخلص من هذا المكان، أو مع عدم سعة الوقت للفريضة ولو بجهة سبب ضيق الوقت، صلي صلي بهذا اللي ذكرناه، أنك تصلي صلاة المختار إذا ما كان عندك تصرف زائد على الكون والبقاء في الأرض على الوجه المتعارف. إذا وإلا إذا استلزم تصرفك زائد، صلي بما تتمكن منه من دون أن يصير عندك تصرف زائد. إذا قال أنا أقدر بس الركوع نصف متر، سوي. قال بس السجود ما أقدر له، انقل انتقل للإيماء، وهكذا. نعم
شيخنا،
اتفضلوا. نعم،
يعني احنا شو حددنا انه الانسان ياخذ يعني حيز نصف متر
على الوجه المتعارف؟ لا 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 لا، مو الصلاة، المكان، البقاء. يعني البقاء، المصنف قال من ريد يتصرف تصرف زائد على الكون والبقاء في الارض المخصوبة. الان انت ذا دخلوك بارض وقالوا لك اجلس، ايش قد تاخذ الجلسه مالتك؟ ايش قد تاخذ مساحه؟ نصف متره، مو هواي. هسه احنا قاعدين يمكن حتى ربع متره، احنا مرات نقعد ربع متره اذا متربعين. هذا يسموه الكون والبقاء على الارض المخصوبه. احنا شو نقول لك؟ هذا الكون والبقاء على الارض المخصوبه الانسان المكره او المضطر معذور به، فتقدر تصلي بهذا المقدار اللي انت معذور به. اذا قال اي نعم اقدر، أنا أقدر أصلي بنصف متر اللي أنا قاعد وجالس بيها وما أتصرف أي تصرف زائد بالأرض الأخرى، إنقل أسوي صلي صلاة المختار من دون التصرف الزائد على الكون والبقاء على هذه الأرض على الوجه المتعارف. وإلا قال أنا ما أقدر لأن أنا أحتاج متر حتى أسجد أو متر ونصف، خصوصا الشخص البدين أو الشخص اللي عنده عجز بالحركة، هذا ما يقدر يصلي بربع أو نصف متر. انقل حاول تصلي بالممكن. شنو الممكن؟ تقدر الركوع مالك بنص متر، سويه. واذا السجود ما تقدر متمكن تسويه بنفس مساحة البقاء، تنتقل لوظيفة الإيماء. طبعا شنو اللي يحدد؟ هو المصنف بينه قال على الوجه المتعارف، يعني هذا اللي يحدد عرف الناس. غالب الناس من يمكثون ويبقون على الأرض ايش قد ياخذون مساحة؟ لو ربع متر لو نصف متر مو أكثر. نعم
زين شيخنا، الصلاة المختارة يعني هاي دون مستحبات تكون؟
لا لا،
المقدار الواجب؟
لا لا لا، مو هذا المراد. المراد بالصلاة المختار، المختار يعني هذه الصلاة اللي يؤديها المصلي المختار من دون ظرف طارئ، اللي هي القيام والركوع والسجود ورفع الرأس. يعني هاي إحنا صلاتنا اللي نؤديها يسموها صلاة المختار. وصلاة المضطر مثل منه؟ مثل هذا اللي ذكرناه اللي ما متمكن من أن لا يتصرف تصرف زائد، هذا يسموه صلاة المضطر. انقل انتقل لوظيفة الإيماء اللي هي الحركة بالرأس إشارة إلى السجود. طبعا وهكذا إذا قال أنا حتى الركوع ما أقدر أسوي بنصف متر، انقل تنتقل حتى الركوع إلى الإيماء، لأنه حسب الممكن، حسب الممكن. نعم. مسألة 221، يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسر النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها. من الأمور المشترطة والمعتبرة والذي يجب توفرها في مكان المصلي اللي هو الحيز اللي شغل المصلي أثناء الصلاة، هو أنه يشترط ويعتبر في المكان أن لا يكون نجسا، يعني ليس فيه لا عين نجاسة وليس فيه شيء متنجس، لأن أحيانا لفظ النجس يطلق ويعم النجاسة النجس والمتنجس، على نحو تسري وتنتقل النجاسة من المكان إلى اللباس. يعني نريد تكون النجاسة، ما نريد تكون النجاسة نجاسة مسرية. المسرية يعني النجاسة اللي تنتقل من مكان إلى آخر، مثل منه؟ مثل البول. لو كان المكان موجود فيه بول والبول بعد مناشف، البول ينتقل بحيث إذا الإنسان اقترب من عنده راح يتلوث بدنه أو يتلوث لباسه وينتقل من الأرض البن للبدن واللباس، هاي تسمى نجاسة مسرية، نجاسة منتقلة. احنا نشترط في مكان المصلي أن لا يكون نجس بالنجاسة المسرية اللي تنتقل من المكان إلى اللباس، مثل نجاسة البول أو الغائط تكرمون، أو ينتقل كذلك إلى البدن، لأن من شروط صحة الصلاة لابد من توفير طهارة اللباس وطهارة البدن. لكن هاي النجاسة من المصنف قال نجاسة تسري، يريد يشير إلى أنه النجاسة الغير مسرية يعني الغير متعدية هاي لا تؤثر، كما لو كان مثلا الأرض متنجسة بالبول لكن البول يابس وإحنا نريد نصلي عليها لا مانع من ذلك، لأن هاي النجاسة غير مسرية ما تنتقل. وهكذا لو كان مثلا موجود فيها مني، أو مثلا طرقها الكلب مع رطوبة، أو مثلا جلس بيها الكافر مع رطوبة لكن هي يابسة، فتكون نجاسة غير مسرية غير منتقلة، هاي لا مانع من الصلاة فيها. نعم إلا مسجد الجبهة كما سيأتينا، ما دام هذه النجاسة غير متعدية وغير مسرية ولا تنتقل إلى اللباس والبدن يجوز الصلاة في مكان المصلي. نعم الممنوع عندنا شنو؟ فقط النجاسة المسرية المنتقلة اللي تنتقل من المكان إلى اللباس أو البدن، مثل رطوبة البول أو مثلا أو الماء المتنجس الموجود، متنجس بالغائط وموجود تكرمون، اللي ينتقل للبدن واللباس. هذا وين مأخوذ؟ في النجاسة الغير معفو عنها، مثل البول، الغائط، المني، مثلا الماء المتنجس بلقاء الميتة أو بلقاء الكافر مع الرطوبة المسرية. وأما النجاسة المعفو عنها فهاي لا مانع منها، كما لو فرضنا مثلا موجودة قطرة من الدم في الأرض، والمصلي من يصلي انتقلت هاي القطرة اللي هي قطرة الجروح مثلا إلى لباسه أو بدنه، وكان مقدارها أقل من سعة، يعني أقل من الدرهم، أقل من سعة الإبهام، هاي لا مانع منها، لأن إحنا قلنا هاي من الأمور المعفو عنها في الصلاة. فلو كانت الأرض متنجسة بنجاسة معفو عنها كقطرة الدم لا مانع من الصلاة في هذا المكان، وحتى لو انتقلت هاي قطرة الدم لللباس والبدن هي لا تسبب شنو؟ بعدم صحة الصلاة، لأن هي من الأصل معفو عنها في الصلاة ما دام هي دم جروح وأقل من مقدار الدرهم وأقل من سعة الإبهام. وكذلك لو كان موجود قطرة بول مثلا، وهاي القطرة بول الموجودة أنا راح أقف قريبة من مكان قدمي، بس أنا من راح تمس مكان القدم أنا لابس جواريب، والجواريب راح يتنجسن بس ما راح تسري وتنتقل للبدن، فقط الجوراب مالي راح يتنجس، انقلك ماكو مشكلة صلي في هذا المكان. وإذا قلت إنه راح الجوراب يتنجس انقل ما يخالف، الجوراب مما لا تتم فيه الصلاة، مما لا يستر العورة، وهو من الأمور المعفو عنها في الصلاة، فحتى لو تنجست جواريبك ما دام النجاسة ما منتقل للبدن، فقط في لباس الجوراب، هذا مما لا تتم فيه الصلاة ولا يستر العورتين، ومر علينا سابقا هو من الأمور المعفو عنها في الصلاة، فحينئذ لا مانع من ذلك. لهذا المصنف قال نجاسة غير معفو عنها، يعني شنو هي النجاسة الغير معفو عنها؟ مثل البول الكثير، الماء الغائط، الماء المتنجس بأحد النجاسات ويسري للبدن واللباس. وأما النجاسة المعفو عنها فهي خارجة، مثل الدم اللي يكون بمقدار سعة أقل من سعة الإبهام، أو النجاسة للصيب شيء لا تتم فيها الصلاة كالجوراب، هذا معفو عنها. ومع عدم السرايا كذلك، يعني شنو المصنف يقصد؟ ومع عدم السرايا يعني لو كانت هاي النجاسة غير متعدية وغير مسرية ولا تنتقل كذلك يعني إلى اللباس والبدن، لا بأس بالصلاة عليها، لا مانع أنه المصلي صلي عليها ما دام هي نجاسة غير متعدية، وما دام هي نجاسة يابسة وليست رطبة ومنتقلة، فبالتالي ما راح تسبب إن نجاسة اللباس والبدن، وما راح تكون مانع من صحة الصلاة، وراح تبقى صلاتنا صحيحة ما دام لباسنا وبدننا غير متنجس. فلهذا المصنف قال لا بأس بالصلاة عليها. نعم عندنا استدراك، وهو أنه تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث السجود، أنه يشترط في المكان الذي نسجد عليه وتسجد عليه الجبهة اللي نسميه مسجد الجبهة، لابد أن يكون طاهرا من النجاسة، من النجاسة المسرية وغير المسرية، يعني لابد أن يكون طاهرا من النجس والمتنجس، ومن النجاسة المسرية وغير المسرية، يعني من النجاسة المتعدية وغير المتعدية، المنتقلة وغير المنتقلة، فقط في موضع السجود، لأن هاي وردت بروايات وأخبار اشترطت هذا الشرط، أنه لابد أن يكون طاهر من مطلق النجاسة النجس والمتنجس، ومن مطلق النجاسة المسرية وغير المسرية. نعم، باقي المساجد السبعة مثل الركبتين، الإبهامين، وباطن الكفين، هذه المساجد الستة الأخرى من أثناء السجود لا يشترط فيها هذا الشيء، حتى لو تسجد على النجس والمتنجس، بس بشرط أن تكون النجاسة غير مسرية، يعني غير منتقلة. إذن الخلاصة، يشترط في مكان المصلي أن يكون طاهر، ولا يصح أن يكون نجس أو متنجس بنجاسة مسرية منتقلة متعدية من المكان لللباس والبدن، وتكون هذه النجاسة غير معفو عنها. وأما إذا كانت النجاسة غير مسرية وغير متعدية ولا تنتقل لللباس والبدن، فلا بأس بالصلاة فيها. وكذلك إذا كانت النجاسة مسرية منتقلة، لكن هي من نوع النجاسة المعفو عنها، مثل قطرة الدم للجروح اللي هو أقل من سعة الإبهام، هذا لا مانع منها. نعم، استدراكنا يخص مسجد الجبهة، لأنه مسجد الجبهة يشترط فيه الطهارة من مطلق النجس والمتنجس، ومطلق النجاسة المسرية وغير المسرية، المتعدية وغير المتعدية، المنتقلة وغير المنتقلة. وأما سائر المساجد الأخرى من أثناء السجود، فهذه لا نشترط فيها الطهارة حتى لو كانت متنجسة، بس نعم نشترط فيها شرط المكان، ألا تكون نجاسة متعدية لا إلى اللباس أو البدن، وإلا لو كانت متعدية فرح ما يتحقق عندنا شرط صحة الصلاة، وهي الصلاة باللباس الطاهر والبدن الطاهر. نعم، قال المصنف: يعتبر في مكان المصلي ألا يكون نجسا. طبعا يعتبر يعني يشترط في مكان المصلي، يعني الحيز اللي شغله أثناء الصلاة، ألا يكون نجسا، بمعنى أن يكون طاهرا على نحو تسري النجاسة منه، يعني على نحو تكون النجاسة تسري، يعني تنتقل النجاسة منه، يعني من المكان إلى اللباس أو البدن، مثل منه؟ مثل نجاسة البول، الغائط، الماء المتنجس، لكن نجاسة غير معفو عنها. هذه إشارة إلى أنه النجاسة المعفو عنها هذه خارجة عن كلامنا، لا بأس بها. ومع عدم السراية، يعني عدم النجاسة، يعني شنو عدم السراية؟ يعني لو كانت النجاسة لا تسري، من نوع النجاسة الغير متعدية، كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني غير متعدية إلى اللباس والبدن، كذلك إلى اللباس والبدن، هذه لا بأس بالصلاة عليها، يعني الصلاة عليها ليس فيها ضرر. نعم، عندنا استدراك: تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة، المكان الذي يسجد عليه المصلي أثناء السجود لجبهته فقط، نشترط أن يكون طاهر مطلقا من النجاسة المسرية وغير المسرية، المتعدية وغير المتعدية. وأما سائر المساجد لا نشترط فيها الطهارة، بس بشرط أن تكون نجاستها غير مسرية وغير متعدية، لنفس شرط مكان المصلي كما سيأتي، ونيح يأتينا إن شاء الله في مبحث السجود. نعم، مسألة 222: لا يجوز استدبار قبور المعصومين عليهم السلام في حال الصلاة وغيرها، إذا عد هتكا لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. لا يجوز بمعنى الحرمة التكليفية الشرعية اللي تترتب عليها الإثم والمعصية، لو كانت مع قصد أنه إنسان يستدبر قبر المعصوم، وكذلك الحرمة الوضعية اللي هي ما هي؟ عدم صحة الصلاة. فهاي كلمة لا يجوز هم تشمل الحرمة التكليفية اللي هي الإثم والعصيان والعقوبة، لكن نشترط بالحرمة التكليفية، لأن نشترط أن يكون شنو؟ مع القصد، يعني شخص متقصد، حتى يترتب عليه الإثم، فلا تشمل مثل الجاهل والناسي والغافل، هذا ما عليه حرمة تكليفية، لا الريد المتقصد المتعمد. وكذلك الحرمة الوضعية وهي عدم صحة الصلاة، إذا كان الشخص اللي يستدبر قبر المعصوم يستلزم إخلال بقصد القربة كما سوف نوضح إن شاء الله. استدبار قبر المعصوم، ما معنى الاستدبار؟ الاستدبار هو الشخص الذي يصلي أمام القبر ويعطي ظهره ودبره إلى قبر المعصوم بحيث يتقدم بالصلاة على قبر المعصوم، وهذا التقدم بحيث يجعل القبر للإمام المعصوم في خلفه ودبره، ويستلزم هتك حرمة الإمام وإساءة للأدب عنده عند عرف الناس، بحيث يعد عند عرف الناس هتك لحرمة الإمام. عرف الناس من يشوفون شخص يتقدم على قبر المعصوم ويعطي ظهره ودبره إلى المعصوم ويجعله خلفه وهو يتقدم أمامه، عرف الناس يقولون يعدون هذا هتك لحرمة الإمام المعصوم من باب الوقار والاحترام والتعظيم لمقام المعصوم، أنه ما تفعل هذا الفعل، لأن عرفاً هذا الفعل يعد هتك لحرمته، بل لا على الأقل يعتبر إساءة للأدب في حضرته. لهذا إحنا عندنا من الأدب أنه الإنسان ما يتقدم على الإنسان المحترم، فما بالك بالإمام المعصوم. هذا متى يكون حرام تكليفا ومتى يكون فيه حرمة وضعية وعدم صحة صلاة؟ عندما يكون الإنسان قاصدا متعمدا لهتك حرمة الإمام المعصوم أو متعمد لإساءة الأدب في حضرته، هذا يترتب عليه الحرمة التكليفية وعليه الإثم والعقوبة والعصيان، لأن واضح عندنا هتك حرمة هتك حرمة قبور المعصومين محرمة من المحرمات الواضحة. طبعا بالمناسبة إحنا من نقول المعصومين واضح عندكم يشمل الأنبياء ويشمل الأئمة عليهم السلام، هذا بالنسبة للحرمة التكليفية. وأما الحرمة الوضعية، ما معنى الحرمة الوضعية؟ يعني عدم صحة الصلاة، إذا أراد يصلي ويتقدم بالصلاة على قبر المعصوم نقول هو حرام وضعا، يعني شنو وضعا؟ يعني الصلاة غير صحيحة. لكن متى تكون الصلاة غير صحيحة؟ إذا أخلت بقصد القربة. يعني شنو أخلت بقصد القربة؟ عندما تكون الصلاة تستلزم هتك حرمة الإمام المعصوم وإساءة للأدب معه، فبالتالي راح تكون الصلاة كفعل هي فعل حرام، لأنه فعل يهتك حرمة المعصوم، وبما أن الصلاة أصبحت فعل حرام إذن الحرام منهي عنه، وإذا نهينا عن العبادة فالنهي عن العبادة مبطل لها ومفسد لها، لأنه الحرام ما يكون مصداق للواجب كما مر علينا سابقا. وكذلك إذا كان الحرام أمر مبغوض ما يمكن أن نتقرب به كأمر محبوب للمولى عز وجل، فلهذا تكون الصلاة باطلة بالحرمة الوضعية. هذا طبعا الحكم مأخوذ في حال الصلاة وغير الصلاة. في حال الصلاة إذا الإنسان راد يصلي ويتقدم على القبر المعصوم ويعطي دبره وظهره للإمام، وفي غير الصلاة، يعني شنو غير الصلاة؟ مثل الشخص اللي يجي يقف أمام قبر المعصوم ويقصد هتك حرمته ويعطي خلفه وظهره للإمام المعصوم أو النبي المعصوم، هذا في غير الصلاة كذلك إذا عد عند أهل العرف هتكا وتعمدا وقصدا وإساءة للأدب فهو عمل محرم. نعم الجاهل الناسي اللي ما يعرف بهذا الحكم، الإنسان الغير متقصد، هذا ما يشمل الحكم، هذا ما يشمل الحكم، هذا يشمل منو يشمل؟ يشمل بالحرمة التكليفية، يشمل الإنسان العامد القاصد اللي هو متقصد يهتك حرمة المعصوم ويسيء الأدب وياه. أما الناسي الجاهل مثلاً الغافل الناسي، هذا معذور وليس عليه حرمة تكليفية. الحرمة التكليفية لا تكون حرام إلا مع القصد والتعمد، وإلا غير القاصد والمتعمد فهو معذور شرعا ولا إثم عليه. نعم الآن أريد نذكر شيء، أنه هذا الحكم مختص فقط بحالة الاستدبار بحيث يتقدم بالصلاة أو غير الصلاة على الإمام المعصوم. أما في حالة المساواة مع قبر المعصوم، يعني إذا شخص راد يقف بالصلاة مساوي لقبر المعصوم، لا متأخر عنه ولا متقدم عليه، هذا هل يؤثر في صحة الصلاة؟ الجواب: المساواة مع قبر المعصوم لا بأس بها. نعم، المنهي عنه فقط منه التقدم على قبر المعصوم بحيث يكون ظهرك ودبرك إلى قبر المعصوم، هذا المنهي عنه، فلهذا المساواة حينئذ لا بأس بها. كذلك لا بأس أنه الإنسان يتقدم على قبر المعصوم، لكن مع وجود بعد كثير عن القبر الشريف، مثل الإنسان هو بعيد عن القبر، يعني هو متقدم على القبر بس هو بعيد عن القبر بخمس مترات، هذا بعد يعني عرفي ما يصدق عليه عند عرف الناس أنه جاي يهتك حرمة المعصوم. لا، نعم، الشخص اللي يتقدم هو قريب من القبر ويطي ظهره ودبره للقبر، هذا نقول عنه هاتك لحرمة المعصوم. أما الإنسان البعيد عن القبر خليه يتقدم على القبر، هذا ما يأثر، فلهذا نقول لا بأس بالتقدم مع البعد الكثير عن القبر الشريف. أو هو متقدم على القبر لكن يوجد حائل بين القبر وبينه، كما لو مثلا بيناتهم جدار أو بيناتهم ستارة أو غطاء يمنع من المباشرة والاتصال مع قبر المعصوم، هذا لا بأس به. لهذا ترون إنه الناس اللي يصلون قرب قبور الأئمة المعصومين في الزيارات مثلا يصلون خلف الجدار، ما يصلون أمام القبر، يصلون خلف الجدار مع أن الجدار قريب من القبر. نقول نعم، ما دام يوجد حائل يمنع بين المصلي والقبر الشريف، هذا العدل لا مانع منه، لأن عرفان ما يصدق أنه جاي يهتك حرمة المعصوم ولا جاي يسيء الأدب معه. إذن لا بأس بمساواة مع قبر المعصوم، ولا بأس مع البعد الكثير عن القبر الشريف في حالة التقدم، ولا بأس كذلك في حالة وجود الحاجب كالجدار أو الغطاء اللي يمنع ويرفع سوء الأدب، هذا لا مانع منه. نعم
شيخنا، بس قلنا حرام تكليفا، لا يعني نوطع عليه من سوى هذا الشيء.
أيه.
وهذا يعني يستتبع أن تكون هذه حرمة وضعية، يعني أن اثنينات راح يسدون.
نعم، لا ماكو ملازمة،
يعني تبطل الصلاة
نعم صحيح،
راح تبطل الصلاة وراح يتحمل إثم.
صحيح، إذا كان قاصدا متعمدا ملتفتا تترتب عليه حرمة تكليفية، عليه الإثم والعقوبة والعصيان، وتترتب عليه حرمة وضعية بعدم صحة الصلاة ما دام استلزمت هتك حرمة المعصوم وإساءة الأدب معه. أما إذا كان هو ما قاصد ما متعمد، انقل له ما عليك حرمة تكليفية. نعم، إذا قال أنا هم ما قاصد وما متعمد بحالة شنو؟ بحالة التقدم على قبر المعصوم، هذا هم يشمل الحكم أو ما يشمل الحكم؟ نقول الجاهل الناسي مثلا هذا ما يشمل الحكم، كلامنا فقط مع الملتفت العالم، هذا صلاته لا تكون صحيحة، أما غيره هذا شنو؟ معذور. نعم، إذا أخلت بقصد القربة عند عرف الناس، يعني هو صحيح جاهل بالحكم بس الناس من شافوه قال له أنت هتكت حرمة المعصوم، انقل صلاتك غير صحيحة، لابد من الإعادة، مو يقول أنا جاهل، انقل بعد صدق عرفا هتك حرمة المعصوم، فعليك إعادة الصلاة. نعم، طبعا لا توجد ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، يعني مو كل شيء هو حرام تكليفين لابد أن يكون حرام وضعا، ولعله هذا واضح عندكم، وإلا توجد بعض الأشياء هي حرام تكليفا بس ترى هي مو حرام وضعا، وبالعكس توجد ما هو الحرام تكليفا وليس حرام وضعا، وما هو الحرام وضعا وليس حرام تكليفا. لعلكم تذكرون مر علينا في مبحث صلاة الجمعة اللي هو البيع وقت النداء، هو حرام تكليفا بس وليس في حرمة وضعية، بحيث إنسان لو باع البيع ما ليكون صحيح. هكذا هنا في مقامنا، يعني مرات يكون هو ليس حرام تكليفا بس ترى الصلاة مو صحيحة لأنها استلزمت هتك حرمة المعصوم. نعم، مسألة 223: الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتيه في حال السجود، أو يكون حائل بينهم، أو يكون بينهما حائلا أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، اللي هو 4.5 متر تقريبا. من الأمور المشترطة أيضا في مكان المصلي إنه لا يصح أن تتقدم المرأة على الرجل في الموقف، يعني ما يصير المرأة يكون موقفها ومكانها اللي تصلي به متقدم على الرجل بحيث الرجل يكون خلفها، هذا لا يصح لأن الصلاة تكون غير صحيحة. وكذلك لا يصح أن تكون بينهما محاذات. شنو يعني المحاذات؟ المحاذات يعني موقف أحدهما مساوي للآخر، يعني موقف وقوف الرجلين للرجل مساوي لموقف لرجلي المرأة، هذا يسموه محاذات، موقف أحدهما مساوي للآخر. إحنا ما نريد المرأة تتقدم على الرجل لأن الصلاتين راح تبطل للرجل والمرأة، ولا نريد موقف المرأة مساوي ومحاذي لموقف الرجل. في المكان الواحد مثل الغرفة الواحدة أو مثل الساحة الواحدة ما يصح للمرأة تتقدم على الرجل ولا تكون موقفها مساوي مع الرجل، لأن في كلا الأمرين راح صلاة الرجل والمرأة كلاهما يبطل. في المكان الواحد هاي إشارة إلى أنه لو كان المكان متعدد وما يصدق عليه الوحدة، كما لو كانت المرأة هي في الأسفل والرجل في الأعلى في الطابق العلوي بحيث يصدق أنه أكو مكانين مو مكان واحد، هذا لا يؤثر حتى لو كانت المرأة متقدمة على الرجل، حتى لو كانت المرأة مساوية في الموقف مع الرجل، ما دام يصدق أنه مكانين إذن ماكو إشكال في صحة الصلاة. نعم الإشكال يأتي وين؟ في المكان الواحد اللي يصدق عليه عرفان هذا مكان واحد، ويصدق بي أكو تقدم وتأخر، أكو محاذات وأكو مساوات. أما في الموضع العالي والمنخفض هذا لا يصدق عليه تقدم ومحاذات فلا بأس به. لهذا المصنف قال في المكان الواحد. والمصنف قال في الصلاة، يعني شنو الصلاة؟ الصلاة تشمل سواء كانت الفريضة أو النافلة، في كلا الأمرين فريضة أو نافلة، صلاة يومية واجبة أو صلاة واجبة أخرى مثل صلاة الآيات مثلا، صلاة النذر، صلاة العيدين، كل أنواع الصلاة الواجبة الفريضة النافلة لابد أن نحقق بها هذا الشرط، وهو عدم تقدم المرأة على الرجل وعدم محاذاتها ومساواتها في الموقف للرجل. فيلزم إذن الآن لحد الآن تبين عندنا أنه التقدم والمحاذات تضر بصحة الصلاة. بالمناسبة لابد أن نشير إلى شيء، كذلك هذا الشرط لازم نوفره سواء كانت التقدم أو المحاذات حصل حدوثا يعني من أول الصلاة، أو حصل في أثناء الصلاة، يعني مرة الرجل والمرأة اثنيناتهم يبتدؤون الصلاة وموجود بيناتهم تقدم أو محاذات، ومرة لا، مثلا المرأة متأخرة عن الرجل والرجل يصلي بدون تقدم للمرأة عليه أو محاذات للمرأة معه، لكن في أثناء الصلاة تأتي المرأة وتقف محاذات لموقفه، أو تأتي المرأة وتقف أمامه وتتقدم عليه، نقول هذا الشرط يجب اعتباره سواء كانت المحاذاة حصلت حدوثا في أول الصلاة أو حدثت في أثناء الصلاة. نعم هسه سائل لأنه يسأل يقول نعد إذا هي حدثت أثناء الصلاة المصلي شنو تكليفه؟ نقول المصلي لابد يوفر شرط الصحة، وهو راح يذكر المصنف إنه لابد من تأخرها عنه، لابد المرأة تتأخر عن الرجل، فإذا كانت هي متقدمة عليه بخطوة مثلا كنت تسكت أثناء الصلاة وترجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء من دون أن تنحرف عن القبلة أو تبقى محافظة على مستوي الاستقبال للقبلة وتكمل صلاتها، فصلاتها تكون صحيحة. هكذا الكلام إذن وين؟ عندما الرجل يصلي وتأتي المرأة وتقف أمامه، شو يسوي المصلي؟ يسكت عن الصلاة، يتوقف عن القراءة، يتقدم خطوة أو خطوتين بدون أن ينحرف عن القبلة، من يصير هو مقدم عليها يقدر الآن يرجع يكمل صلاته ولا شيء عليه. هذا يسموه تصحيح الموقف. تصحيح الموقف بحالة الحصول المحاذات أو التقدم ابتداء في أول الصلاة، لو راد الرجل والمرأة يصححون الموقف شو يسوون؟ لابد المرأة تتأخر عن الرجل بمقدار أقله أن يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتيه، يعني يكون ترجع مثلا بمقدار خطوة إلى الوراء أو بمقدار ذراع يد، بحيث المرأة من تسجد يكون جبهتها محاذي ومساوي لركبة الرجل، هذا مقبول، هذا أقل شيء. أقل شيء أنه لابد أن تتأخر المرأة عن موقف الرجل بمقدار يكون مسجد جبهتها يحاذي ويساوي ركبتي الرجل في حال السجود، بحيث إذا المرأة من سجدت راح تكون جبهتها محاذية ومساوية لركبة الرجل، هذا يكفي. بل والأحوط استحبابين أن تتأخر أكثر بحيث يكون موقفها كل موجود وراء الرجل، كما لو تأخرت عنه بمقدار ذراع أو بمقدار متر مثلا إلى الوراء، بحيث من تسجد كل مسجد جبهتها يقع خلف الرجل ولا يكون مساوي أو محاذي معه، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم، إذا كان موجود حائل بينهما، يعني مثل الجدار، مثل الغطاء، مثل الستارة، وبحيث المرأة متقدمة على الرجل بس اللي يحجب بيناتهم جدار أو يحجب بيناتهم ستار مثل الستائر، هذا لا مانع منه حتى لو المرأة تقدمت على الرجل، أو مثلا حتى لو كانت المرأة مساوية ومحاذية مع شنو موقف الرجل، ما دامك حائل يعني جدار وحاجب وغطاء، هذا لا يمنع من صحة الصلاة. هاي أولا. ثانيا، من الأمور التي لا تضر أيضا وجود مسافة أكثر من 10 أذرع، يعني والذراع المقصود به هو ذراع اليد، تلاحظون المصنف قال أكثر من 10، يعني ما يكفي 10 أذرع بل أكثر من 10 أذرع الريد. إذا أكثر من 10 أذرع يصير بمقدار تقريبا 4.5 متر، يعني لو كانت المرأة متقدمة على الرجل لكن هي بعيدة عنه بمقدار 4.5 متر، نقول هذا لا يضر في صحة الصلاة للرجل والمرأة. أو كانت المرأة مساوية ومحاذية ويا موقف الرجل بس هي بعيدة عنه بمقدار 4.5 متر، أيضا نقول هذا لا يضر في صحة الصلاة. نعم، إذا كان أقل من هذا المقدار، أقل من 10 أذرع، أكثر من 10 أذرع، كما لو كان 4 مترات، 3.5 متر مثلا، 2.5 متر، هذا يضر، لابد نحقق في شرط الصحة. لو الرجل يتقدم على المرأة، لو المرأة هي تتأخر عنه حتى تصير الصلاتين شنو صحيحة. هذا بالنسبة إلى تقدم المرأة على الرجل. ولابد أن نشير إلى أنه هذا الحكم لا فرق فيه بين المحارم وغير المحارم، يعني لا فرق فيه حتى بين الزوج والزوجة، بين الأخ والأخت، بين الابن والأم، هذا كله يشمل الحكم، يشمل المحارم وغير المحارم، يشمل الزوجة وغير الزوجة، ويشمل المحرم والأجانب، الأجانب مع بعضهم، المحارم مع بعضهم، الزوج والزوجة مع بعضهم، هذا حكم مطلق عام الجميع لازم يوفر به شنو شرط الصحة. كذلك نريد أن نشير إلى أن هذا الحكم يختص فقط بالبالغين ولا يعم منه ولا يعم غير البالغين، فغير البالغين ما يشملهم، إنما هذا المنع يختص فقط بالبالغين. وبينا أيضا أن هذا الحكم يختص بصورة وجود المكان الواحد وليس المكان المتعدد. أما غير المكان المتعدد، أما المكان المتعدد اللي يصدق به موضع عالي وموضع سافل مثلا، اللي ما يصدق به تقدم ومحاذات، هذا لا بأس فيه. وكذلك يختص المنع بحالة الاختيار وما يشمل حالة الاضطرار، فلو كان موجود حالة اضطرارية مثلا أو منع، هذا ما يشمل الحكم. وكذلك لا يشمل الحكم موقف الاضطرار والزحام عند مكة المكرمة، في هذا الموقف راح يتقدم الرجل على المرأة والمرأة تتقدم على الرجل بسبب شدة الازدحام، فهذا الحكم لا يشملهم. أما مسألة 224 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.